إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي بدأها في 27 من شهر صفر من السنة 14 من النبوة، أي من البعثة، بتحركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيته إلى بيت صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، هذه الهجرة الفذة العظيمة ما زالت ممتدة في الأمة وستظل إلى يوم يبعثون. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولذلك كان السابقون الصالحون السالفون قائمين بالهجرة العظيمة إلى الله رب العالمين، من الذنوب إلى الطاعة، ومن المعصية إلى الإنابة، ومن الغفلة إلى الذكر، فكانوا حقاً موفقين. إننا في هذه الأيام نستقبل عاماً جديداً إسلامياً هجرياً، ابتدأ عقد سنواته من أجل مناسبة في الإسلام، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي بدأ بها تكوين دولة إسلامية في أول بلد إسلامي مستقل يحكمه المسلمون. ولم يكن التاريخ معمولاً به في أول الإسلام، حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واتسعت رقعة أرض الإسلام، واحتاج الناس إلى التأريخ في أعطياتهم وغيرها. ففي السنة 3 أو 4 من خلافة عمر رضي الله عنه، كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه: يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فقال بعضهم: أرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكها، كلما هلك ملك أرخوا بولاية من بعده. فكره الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فقال بعضهم: أرخوا بتاريخ الروم، فكرهوا ذلك كذلك. فقال بعضهم: أرخوا من مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال آخرون: من مبعثه. وقال آخرون: من هجرته. فقال عمر رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها. فأرخوا من الهجرة واتفقوا على ذلك، ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة، فقال بعضهم: من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقال بعضهم: من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة مهاجرا. واختار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن يكون من المحرم، لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام أركان دينهم. وكانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعزيمة على الهجرة. فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر الحرام المحرم. في هذه الأيام يودع المسلمون عاماً هجرياً على ما فيه من خير وشر وسرور وحزن وخوف وأمن وصحة ومرض وسعة في العيش وضيق، ويستقبلون عاماً جديداً لا يعلم أحد سوى الله جل وعلا مستقبل المسلمين فيه، ولكن الأحوال مخوفة تنذر بنتائج مدمرة. فإن سنة الله تعالى في خلقه واحدة، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إن كثيرا من المسلمين اليوم في حال يرثى لها، إضاعة للصلوات واتباع للشهوات ومنع للزكوات وانتهاك للمحرمات وتفريط في الواجبات. كثير منهم أضاع شبابه في اللهو وإهدار الوقت والتسكع في البلاد بغير فائدة، كأنه حيران لا يريد إلا أن يقتل الوقت بإضاعته هنا وهناك. وكثير من الناس نسوا آخرتهم بمن شغلوا به من أمور دنياهم، فآثروا ما خلق لهم على ما خلقوا له، آثروا الدنيا على الآخرة، كأنهم لا يسمعون في كل جمعة غالبا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تجدهم منشغلين غاية الانشغال بالمضاربات التجارية من بيع وشراء وتأجير وبناء، جعلوا هذا أكبر همهم، حتى وإن حضروا للعبادة فإن غالبهم حاضر الجسم غائب القلب. ومن المسلمين اليوم من قام بمحادة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يدعو إلى ضد ما دعا إليه الله ورسوله من الأخلاق الفاضلة والبعد عن الفحشاء والمنكر. تجده يدعو إلى أسباب الفحش والفجور، يدعو إلى اختلاط النساء بالرجال وإلغاء الفوارق، إما بصريح القول وإما بالتخطيط الماكر البعيد والعمل من وراء الستار. وهذا عين المحادة للشريعة، وهذا فتح لباب الشر والفساد. ولو تأملت حال المسلمين اليوم لرأيت أمراً مروعاً محزناً لكل مؤمن غيور على دينه، خائف من عقوبة ربه. ولهذا ظهرت بوادر العقوبات، فكثرت الحوادث الكونية من الزلازل والفيضانات والأوبئة والإعصارات وغيرها، وكثرت الفتن الدينية والدنيوية. وحاق ببعض الناس ما ذكره الله تعالى في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ونحن مقبلون على عام جديد، على الرغم مما عليه حال المسلمين، نرى في المسلمين طليعة خير وإقبال على الإسلام وتجديد لمن درس منه، وتقدم بالمسلمين إلى ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، يدينون بالنصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن من جادل. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، كما في الحديث المتفق عليه. وإننا لنسأل الله تعالى أن يعم شعوب المسلمين بالصلاح والإصلاح والنجاح والفلاح والنصر العزيز والفتح المبين. أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى واشكروه، واسألوه أن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن لكم المستقبل والختام. واعلموا أن الغبن كل الغبن في خسران العمر والأوقات، وأن كل وقت يمر عليك في غير طاعة الله فإنه خسارة وندامة. فالرابح من اغتنم عمره في هذه الحياة وتزود فيه بالأعمال الصالحة ليسعد بها في الدنيا وبعد الممات، والخاسر من فرط في الأوقات وأهملها وتهاون بالواجبات التي أوجبها الله تعالى رب الأرض والسماوات. فاعرفوا رحمكم الله تعالى قدر الأوقات واغتنموها، وانظروا إلى سرعة الأيام والليالي وانقضائها فأدركوها، تروا أن الأوقات تطوى خلفكم طيًّا، وأن كل لحظة تقربكم من الآخرة شيئًا فشيئًا. والعمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، فهذا العام الذي تودعونه قد قارب على الانتهاء كله بأيامه ولياليه وخيره وشره وسروره وحزنه، وقد مر عليكم وكأنه أضغاث أحلام، وهكذا بقية الحياة ستنقضي على مثل ما مضى من الأيام. واعلموا أن كل عمل تقصدون به وجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك عمل صالح تؤجرون عليه. حتى الأمور العادية إذا قصدتم بها وجه الله صارت عبادة لله جل وعلا. فإذا أنفق الإنسان على نفسه وأهله يبتغي وجه الله أثيب على ذلك، وإذا أدخل السرور على أخيه المسلم كان أجراً له عند الله كذلك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إتيان زوجته. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والحديث رواه مسلم في صحيح. فأبواب الخير ولله الحمد والمنة كثيرة كثيرة، والفضائل لمن قام بها وافره غزيره. فاتقوا الله ربكم، وتبصروا امركم، وتفكروا في هذه الحياه الدنيا التي كل شيء فيها ايه، على انها ليست بدار قرار. تفكروا في هذه الايام والليالي التي تسيرون بها الى الدار الاخره حتى ينتهي سفركم. فطوبى لعبد انتهز فرصها بما يقربه الى مولاه، طوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقلبات الامور والاحوال، واستدل بذلك على ما لله فيها من حكم بالغه واسرار. الم تروا الى هذه الشمس كل يوم تطلع من مشرقها ثم تغيب في مغربها؟ ان في ذلك لعبره لاولي الابصار، وهذا دليل على ان هذه الدار ليست دار بقاء، وانما هي طلوع ثم غيوب وزوال. الم تنظروا الى الشهور يهل فيها الهلال كما يولد الاطفال، ثم ينمو رويدا رويدا كما تنمو الاجسام والعقول، حتى اذا تكامل نموه انحط الى النقص والاضمحلال. وهكذا الانسان في حياته. فاعتبروا يا اولي الابصار، الم تتفكروا في هذه الاعوام التي خلفتموها؟ اذا ادركتم اولها تطلعتم الى اخرها تطلع البعيد، ثم تمر بكم ايامها صراعا فتنصرم كلمح البصر. فاذا انتم في اخر العام وهكذا اعماركم تستقبلونها غضه طريه، فتنقضي عليكم في شيبوبه وادبار. انكم تودعون في هذه الايام عاما ماضيا شهيدا، وتستقبلون عاما مقبلا جديدا. فيا ليت شاري، ماذا اودع الانسان في عامه الماضي الشهيد، وماذا يستقبل به هذا العام الجديد؟ لقد مضت الاعوام وكانها اضغاث احلام، كاننا لم نوجد الا في هذا الاوان. مضت بما فيها من خير وشر، واحزان وسرور، وعمل وكسل، وعلم وجهل، وصحه ومرض، وفقر وغنى. مضت بهذه الامور وكان شيئا لم يمض. ولكن من هو الكاسب في هذه الغمرات؟ ان الكاسب حقا هو من امضاها في طاعه الله، واجتنب فيها معاصي الله، وسار مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ان اكثر الناس يحرصون جهدهم على حفظ الاموال، يحرصون على تحصيلها وتنميتها، ثم يحرصون على حفظها وتصريفها، فلا يضيعون منها قليلا ولا كثيرا، ولا يفوتون فرصة يظنون أن بها شيئا من المال ولو يسيرا. ولكنهم في أعمارهم النفيسة مفرطون مهملون. تمر بهم الساعات والأيام، بل الشهور والأعوام، وقد ضيعوا أكثرها هملا، ولم يودعوها من صالح الأعمال عملا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيندم حين لا ينفع الندم، ويتمنى حين لا ينفع التمني. وعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. فالشباب قوة وعزيمة وإقدام، فإذا شاب الإنسان ضعفت قوته ووهنت عزيمته وعجز إقدامه. والصحة قوة وانبساط، فإذا مرض الإنسان وهن جسمه وضعفت نفسه وضاقت عليه الأمور. والغنى راحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان تعب في تحصيل المال وانشغل بذلك عن كثير من صالح الأعمال. فبادروا أيها المسلمون أعماركم، واعتبروا ما استقبلتم منها بما مضى، فإن كل آت قريب وكل حاضر ذاهب. فاتقوا الله تعالى واعلموا أن ربكم هو الذي فطر هذه المخلوقات بقدرته، وأودع فيها مصالحها بحكمته ورحمته. فلقد خلق لمصالح العباد ما في الأرض جميعا، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لقد سخر الله الشمس والقمر لمصالحنا الدينية والدنيوية، فرتبهما الله تعالى يجريان في فلكهما بانتظام بديع وسير سريع. فمنذ خلقهما الله تعالى وهما في فلكهما لا يخرجان عن قيد أنملة ولا أقل منها، لا يرتفعان ولا ينخفضان ولا يزولان، حتى يأذن الله تعالى بفناء العالم. فعند ذلك تخرج الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لقد سخر الله تعالى الشمس والقمر وجعلهما ميقاتا للزمان، فعلى سير الشمس يترتب الليل والنهار والفصول. فإن الشمس كلما ارتفعت في السماء ازدادت حرارتها فصار الجو حارا، وكلما انحدرت إلى الجنوب منا وبعدت عن وسط السماء انخفضت درجة حرارتها بسبب بعدها عن مسامتة الرؤوس، فصار الجو باردا. وما سيرها هذا إلا بإذن ربها وبارئها وفاطرها وخالقها. أما القمر فإن الله تعالى قدره منازل، كل ليلة في منزل، وعلى اختلاف هذه المنازل يختلف نوره. فبينما هو في أول الشهر يبدو دقيقا خفيا، لا يزال يكبر شيئا فشيئا، حتى يكون في نصف الشهر بدرا جليا، ثم يأخذ في النقص حتى يعود كالعرجون القديم. ذلك تقدير العزيز العليم. لقد جعل الله الزمان 12 شهراً منذ خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر مفرد هو رجب الذي بين جمادى وشعبان. فهذه الشهور الأربعة محترمات معظمات في الجاهلية والإسلام، خصهن الله تعالى بالنهي عن ظلم النفس فيهن. فقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهانا ربنا جل وعلا أن نظلم فيهن أنفسنا، والنهي عن ظلم النفس يشمل جميع الأحوال والأزمان، لكن لهذه الأشهر الأربعة خصوصية، يكون ظلم النفس فيها أشد، ولذلك نهى الله عن الظلم فيها بخصوصها، فاحترموها وعظموها واجتنبوا فيها ظلم النفس لعلكم تفلحون. فإن سألتم ما هو ظلم النفس، فظلم النفس يكون بشيئين: إما ترك لما أوجب الله، وإما فعل لما حرم الله. فإن ذلك كله ظلم للنفس، لأن النفس أمانة عندك، عليك أن ترعاها حق رعايتها، فتسلك بها ما فيه سعادتها وصلاحها، وتتجنب بها ما فيه شقاؤها وفسادها. قال الله جل وعلا: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. ومن أعظم أنواع الهجرة إلى الله ورسوله الفرار من الله إليه. قال ربنا جل وعلا: ففروا إلى الله. فأمر الله جل وعلا بالفرار إليه، أي بالفرار مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه الله ظاهراً وباطناً، من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الذكر. فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله، وزال عنه المرهوب، وحصل له غاية المراد والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فرارا، لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه تعالى أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز. فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره. وكل من خفت منه فررت منه إلا الله جل وعلا، فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه. ومن أعظم أنواع الهجرة هجر الشركيات إلى التوحيد، فالتوحيد أساس ديننا وهو مبنى عقيدتنا، ونحن أحوج الناس إلى أن نتعلمه وإلى أن نتدارسه وأن نبينه للناس وأن ندعوهم إليه. والله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل، وما كان ذلك كذلك إلا لصرف العبادة لله تعالى وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم جاء بدين الإسلام، ودين الإسلام هو دين التوحيد. تعلموا معنى لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله إفراد الله تعالى وحده بالعبادة. فالدين مبني على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فهي التي عليها أسست الملة، ولأجلها خلق الله السماوات والأرض، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، ونبأ الأنبياء، ولأجلها نصبت سوق الجهاد بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها يقيم الساعة، وتنصب الموازين، وتتطاير الصحف. فآخذ بيمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره، كل هذا لأجل لا إله إلا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هذا التوحيد هو توحيد الألوهية، مبني على إخلاص في التأله لله جل وعلا. من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة. ينبني هذا التوحيد على إخلاص العبادات لله جل وعلا من ظاهر وباطن، فتصرف كلها لله وحده لا شريك له، ولا يجعل منها شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. عباد الله، الأمر كبير، بل كبير جدا، لأنه يتعلق بالحياة الباقية. من لقي ربه مشركا عذبه بالنار وأبده فيها، فلا خروج له منها أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى المسلم أن يجتهد في معرفة العقيدة، في معرفة التوحيد، خاصة ما يتعلق بهذا النوع من أنواع التوحيد. على المسلم أن يحرره. توحيد الإلهية ينبغي على المرء أن يعرفه معرفة التحقيق، وأن يعتقده، وأن يحوله إلى واقع يعيشه، وإلا تورط في الشرك تورطاً عياذاً بالله ونياذاً بجنابه الرحيم. احذروا الشرك عباد الله واجتنبوه. قال ربنا تبارك وتعالى: والرجز فاهجر. واخصص الشرك بالهجر الكامل، وابتعد عن كل الوثنيات والشركيات، ولا تقترب من شيء منها مطلقاً، ودم على هجر الأصنام والأوثان. والقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. لذلك كثر التحذير من الشرك بالله تعالى في الكتاب العزيز. وقد أمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له، وفي الأمر بالتوحيد نهي عن ضده وهو الشرك. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأمر الله تعالى بإفراده بالعبادة، ونهى عن الشرك به، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعبادة الله تعالى وحده وعدم الشرك به حق الله تبارك وتعالى على عباده، كما بيّن ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الصحيحين. وقد ورد في كثير من آيات الكتاب العزيز النهي عن الشرك، كما في قوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. عباد الله، إن المشرك موزع القلب، مقلقل البال، لا يهدأ له ضمير ولا يستقر على حال، لأن الشرك يحرم على صاحبه دخول الجنة ويوجب له النار والخلود فيها. ومن كان كذلك فهو في الحياة كالأنعام، بل هو أضل، وهو في الآخرة من أصحاب النار. فمن أعظم أنواع الهجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الهجرة من الشرك إلى التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوحيد وحقيقة التوحيد، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يجعلنا ممن يقوم بالدعوة إلى التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أعظم أنواع الهجرة هجر البدع إلى السنة والاتباع، وقد دلت الآيات والأحاديث على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجوب متابعته. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ربنا جلت قدرته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآيات وغيرها دالات على وجوب طاعة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، منها حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي امتنع ورفض. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. من أحدث في الإسلام ما ليس من الإسلام في شيء ولم يشهد له أصل من أصول دين الله فهو مردود، مردود عليه ولا يلتفت إليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. وفي هذا دلالة قاطعة على أن العمل إذا لم يكن صواباً موافقاً لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبله الله. الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه مما أمر الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وما نهى الله عنه أمرا لازما واجبا فكان حراما أو غير لازم فكان مكروها. هذه الشريعة بأوامرها ونواهيها وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إذا أخذ بها الإنسان كانت سببا في تزكيته وطهارة قلبه واستقامة حياته ونفي القلق والوساوس عن ذهنه وعن فؤاده وعن ضميره، واستقامت قدماه على الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن ما شرعه الله تعالى من أوامر العبادات فيه مادة التطهير، فيه مادة التزكية. وأما العبادات التي يخترعها العباد فإنها لا تخلو من مادة التطهير فحسب، وإنما تحمل مواد الدنس والبعد عن دين الله جل وعلا وهو طهر كله. عباد الله، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فإنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر،
كما قال الحبر بن مسعود رضي الله عنه، وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عابد على سبيل ولا سنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله، فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة المعاصي والآثام، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذا من أعظم أنواع الهجرة، هجر المعاصي والآثام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحاً إلى أن تطلع منه الشمس، وهو إلى الغرب. فالبدار البدار، والعجلة العجلة بالتوبة وإليها، وإلا فإن الموت يأتي فجأة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الموت يأتي بغتة، وإن المرء لعله لا يراجع، ولعل الإنسان تأتيه ميتته وهو على حالة من حالات المعصية، لعل الموت يأتيه على تلك الحال، فيلقى الله تعالى في أسوأ حال. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يعد له في المجلس الواحد أن يقول 70 مرة، وفي رواية 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيستغفر ربه على كل حين وحال وعلى كل صفة، لا يغادر مقام التوبة، لأن مقام التوبة من أعظم المقامات عند الله جل وعلا. ومن ذلك هجر أماكن المعصية. قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت أيها الرسول المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء، فلا تقعد معهم حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتنا. وإذا أنساك الشيطان وقعدت معه ثم تذكرت، فغادر مجلسهم ولا تقعد مع هؤلاء المعتدين. قال ربنا جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ذكر الله تعالى من صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون الباطل كمجالس أهل الشرك والضلال، ولا يخبرون بالباطل والكذب، وأنهم إذا مروا باللغو، ومعنى اللغو ما لا يعتد به من قول أو فعل، ولا يحصل منه المرء فائدة ولا نفعا. إذا مروا باللغو مروا مرورا عابرا، حالة كونهم كراما في أنفسهم، لا يهينونها بالهبوط إلى السفاسف ومحقرات الأمور، وهم يدركون قيمة الوقت، ويعلمون أنه رأس مالهم في هذه الحياة، فيخشون أن يخسروا مقادير من رأس مالهم دون تحقيق ربح وفير بعمل صالح. من أعظم أنواع الهجرة إلى الله تبارك وتعالى هجر آفات القلوب واللسان. اعلموا عباد الله أن طهارة القلب هي أصل المسألة، هي حرفها الذي يدور عليه شأنها. طهارة القلب مما يعلق به من تلك الشائبات التي تكون قاطعة عن الوصول إلى مرضات رب الأرض والسماوات. فعلى المرء أن يجتهد في تطهير قلبه وأن يفتش فيه. علينا أن نهجر كذلك آفات اللسان كلها، فقد رهب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيبة والنميمة والفحش وقول الزور والكذب وغير ذلك من عظائم الآثام وكبائر الموبقات. من أعظم أنواع الهجرة إلى الله تعالى هجر أكل الحرام، فإن أكل أموال الناس بالباطل محرم في كل زمان ومكان. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أي ولا يأكل بعضكم مال بعض دون وجه من الحق، كاليمين الكاذبة والغصب والسرقة والغش والتغرير والربا وغير ذلك. فلا يستحل أحدكم مال أخيه إلا لوجه من الوجوه التي شرعها الله، كالميراث والهبة والعقد الصحيح المبيح للملك. ولا ينازع أحدكم أخاه في المال وهو مبطل، ويرفع إلى الحاكم أي القاضي ليحكم له، وينتزع من أخيه ماله بشهادة باطلة أو بينة كاذبة أو رشوة خبيثة، وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم. فإن أكل أموال الناس بالباطل محرم في كل زمان ومكان. فليمتثل كل عبد أمر الله تعالى باجتناب أكل أموال الناس بالباطل، فإنه محرم بكل حال ولا يباح في وقت من الأوقات ولا حال. ومن أعظم أنواع الهجرة إلى الله جل وعلا هجر الفواحش والنظر والسماع المحرم. فإن دين الإسلام العظيم هو دين الطهارة، دين طهارة الباطن والظاهر على السواء. أمر الله تعالى بطهارة القلوب والأرواح والأنفس، وأمر الله تعالى بطهارة الأبدان والثياب والأمكنة، وهو دين العفة ودين العفاف، ينفي الفاحشة ويحاربها ويسد المسالك التي تؤدي إليها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لقد ضرب الله تعالى لنا الأمثال بأطهر القلوب على الأرض بعد قلوب الأنبياء والمرسلين، فقال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والضمير هاهنا يعود إلى الأصحاب، أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وإذا سألتم يا أصحاب محمد، وإذا سألتموهن أي سألتم أمهات المؤمنين متاعا فيما يكون من أواني الدنيا التي تستعمل في حاجاتها، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب من غير رؤية، وإنما هو سؤال هكذا على صوت يسمع وإجابة تأتي بلا مزيد. ذلكم يعني ذلكم السؤال على ذلك النحو المذكور بالسؤال صوتا من غير رؤية ولا دخول أطهر لقلوبكم يا أصحاب محمد وقلوبهم يا أزواج النبي الأمين. فهذه أطهر القلوب طرا. ومع ذلك أمر الله تعالى عند السؤال بهذا الاحتراز المتين، لأنهن قدوة وأسوة لسائر النساء، وكذلك أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لسائر الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولقد أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني إذا أتت نظرة الفجأة فاصرف بصرك، وهذا واجب وفرض، ويحفظوا فروجهم قولا واحدا. فهذا ليس فيه شيء من تبعيض كما ذكر في النظر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم، وإنما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأما في الفروج فقال ويحفظوا فروجهم قولا واحدا، فهذا ليس فيه شيء من تبعيض، وإنما هو كل يؤتى به كلا من غير تفريط. ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ثم إن الله خبير بما يصنعون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، ألا إن في أحداث الهجرة ما يدعونا إلى أن نكون مهاجرين من اللحظة وفي التو والحال، مهاجرين من الذنوب إلى الطاعات، ومن الآثام والمعاصي إلى الارتماء على جنبات الرحمات، وإلى العودة إلى رب الأرض والسماوات. عسى الله تعالى أن يجعل لنا من اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم أوفى نصيب، إنه تعالى على كل شيء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يغفر لنا ولموتانا ولجميع موتى المسلمين، إنه تعالى هو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.